بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي الدرداء رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هيثم قال حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. وهيثم هو ابن خارجة، وأبو الربيع هو سليمان بن عتبة، ويونس هو ابن ميسرة بن حلبس. الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة بهذا السند نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث: لو غفر لكم ما تأتون من البهائم لا غفر لكم كثيرا، هو أيضا من طريق أبي الربيع سليمان بن عتبة السلمي الذي تقدم بيان حاله في الدرس قبل هذا، وأنه صدوق وقد وثقه جماعة، إلا أن المحقق سائر إلى تضعيف حديثه، ضعف الحديث باعتبار أنه فيه أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي، وهو في هذا ما أصاب هذا. وقد خرجه الشيخ رحمه الله من مسند أحمد بهذا الرقم عن الإمام أحمد متصلا، يعني مرفوعا، نبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده بعد الرقم المذكور برقم ثالث، في الرقم الثالث بعده أو الرابع نحو ذلك، فقال: قال أبو عبد الرحمن حدثني الهيثم ابن خارجة عن أبي الربيع بهذه الأحاديث كلها، إلا أنه أوقف منها حديث: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم، وقد حدثناه أبي عنه مرفوعا. فعبد الله بن أحمد أخذه عن اثنين، أخذه عن أبيه مرفوعا كما هو في هذا السند عند الإمام أحمد في مسند أحمد 45479 من هذه الطبعة. ثم تيسر له أخذ الحديث عن شيخ أبيه الهيثم بن خارجة، فحدثه به موقوفا. ومن أحسن من تكلم على هذا الشيخ الألباني رحمه الله، فإن المنذري في الترغيب والترهيب رجح الموقوف، وتلاه على ذلك المناوف في ذي القدير، وتلاه على ذلك فيما يبدو أيضا المنذري قبل هؤلاء في الترغيب والترهيب. قال رحمه الله في الترغيب: 3767. رواه عبد الله في زياداته موقوفا على أبي الدرداء، وإسناده أصح وهو أشبه، انتهى. لكن كلام الشيخ الألباني أقوى، وقد رد على المنذري الذي تتابع على الأخذ عنه الهيثمي والمناوي. حافظ المنذري حافظ، إلا أنه في هذا الموضع كلامه فيه نظر. قال الشيخ الألباني رحمه الله برقم 514، وهذا إسناد حسن رجاله ثقات معروفون غير سليمان بن عتبة، وهو الدمشقي الداراني، واختلفوا فيه وساق الكلام فيه كما قرأناه بالأمس، ثم حسن حديثه ثم قال: وقال عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند: حدثني الهيثم بن خارجة عن أبي الربيع بهذه الأحاديث كلها، إلا أنه أوقف منها حديث: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا. وقد حدثناه أبي عنه مرفوعا. قلت: الأب أجل من الولد، أحمد أجل من عبد الله بلا شك وأحفظ، والكل حجة، ولا بعد أن ينشط الراوي تارة فيرفع الحديث ولا ينشط أخرى فيوقفه. فالظاهر أن الهيثم حدث به أحمد مرفوعا، وحدث ابنه موقوفا، حدث به ابنه موقوفا، فحفظ كل ما سمع، فالحديث ثابت. وما يقال إن الهيثم اضطرب رفع تارة وأوقف تارة، يقال على هذا التأويل الذي ذكره الشيخ الألباني. فالحديث ثابت مرفوعا، والمرفوع أرجح، لأنه إذا اختلف أحمد وأعداد من مثل عبد الله لرجح أحمد، إذا اختلف أحمد وأعداد من مثل ولده عبد الله رجح أحمد. أحمد إمام، ولده إمام لكن دونه، فإنما هو أعلى على أبيه، والراغ والرفع زيادة، فهو المعتمد. وهذا في رأيي خير من قول المنذري في الترغيب: رواه أحمد والبيهقي مرفوعا هكذا، ورواه عبد الله في زيادته موقوفا على أبي الدرداء، وإسناده أصح وأشبه. كذا قال، وهو من الغرائب، فإن إسناد الموقوف هو عين إسناد المرفوع، إنما الخلاف بين أحمد وابنه. فإذا كان لابد من الترجيح بين روايتيهما، فإن مما لا شك فيها أن رواية أحمد أرجح، لأنه أحفظ كما سبق. ولكني أرى أن لا مسوغ لذلك، لا مسوغ للترجيح، مع إمكان الجمع الذي ذكرته، وأنه صح مرفوعا وصح موقوفا، وأن الهيثم ابن خارج حدث الإمام أحمد به مرفوعا، ثم ربما لم ينشط في حال آخر فحدث به ولده موقوفا، حدث به ولده موقوفا، وكل ثقة. ما نقول هذا الآن فيه شذوذ الرفع أو الوقف عن الوقف، باعتبار أن أحمد أرجح من ولده، وأن الوقف شاذ والأرجح هو الوصل أو الرفع. يقال كل صحيح. ومن العجيب أن المناوي نقل عن الهيثم مثل ما قال المنذري من الترجيح، والظاهر أنه سبق قلم منه، لأن الهيثمي لم يزد على أن جود إسناده كلام جيد، يعني نبه أن الهيثمي ما وافق المنذري في حيث أنه قال هذا أصح وكذا، قال إسناده جيد، سواء كان الإسناد الذي جاء عن طريق أحمد أو عن طريق ابنه قال جيد، فليس فيه موافقة للمنذري أنه رجح الموقوف على المرفوع، كما ستراه في مجمع الزوائد 190. قال: رواه أحمد مرفوعا كما تراه، ورواه ابنه عبد الله موقوفا، وإسناده جيد، يعني إسناد الحديث سواء عن الأب أو الابن جيد، وهذا كلام طيب، ما رجح هذا ولا هذا. وتنبيه الشيخ الألباني في هذا الموضع سديد، وتعقبه على المناوي في موضعه، باعتبار أن المناوي عزى إلى الهيثم موافقة المنذري ولم يوافقه، بل إنما حكم على جودة الحديث، والجيد أرفع من الحسن، والحديث إن قلت فيه جيد ذاك، وإن قلت فيه حسن ذاك، لأن صاحب راوي هذا الحديث هو سليمان، والربيع سليمان بن عتبة، قد تصحف إلى عقبة في بعض المصادر، وهو قد وثق. من جود حديثه ما ينكر عليه، بل لو صحح أحد حديثه ما ينكر عليه إلا أن ابن معين قال فيه لا شيء، هذا الذي غض منهم، وإلا فسائرهم لم يجرحوا بها مثل هذا الجرح. وأيضا قال الشيخ الألباني: ثم وجدت متابعا لأحمد أخرجه البيهقي في الشعب من طريق عباس بن محمد الدوري قال حدثنا الهيثم بن خارجة به مرفوعا. إذن ما هو الراجح الآن؟ الرفع، لأنه تتابع على الرفع الإمام أحمد والإمام عباس والإمام عباس بن محمد الدوري، فالدوري هذا إمام، فتتابع على الرفع إمامان، هذا أرجح. ولعل المنذري، مع أن المنذري في الترغيب أشار إلى أن البيهقي أخرجه، فإما أنه رآه من مصدر آخر غير الشعب، أو رآه من الشعب وما تنبه إلى متابعة الدوري للإمام أحمد، فعمد إلى ترجيح رواية عبد الله بن أحمد على رواية أبيه. والصواب رواية ترجيح رواية الرفع التي رواها أحمد والدوري. انتهينا من هذا. أما معنى الحديث فمختصر، معناه مختصر، مدلوله أهمية الحذر من ظلم الحيوان، والظلم ظلمات يوم القيامة، فلا ينبغي الحمل عليه بما لا يطيق. وأهل العلم يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف على حمار يقال له عفير، قالوا: وهذا يدل على أن الإرداف ليس فيه ضرر على الحمار، لأن الأباء أن الذين أردفه لم يكن يعني مثقلا على الحمار، وكان الحمار يطيق ذلك. وخطب على ناقته، قالوا: وهذا أيضا لا ضير فيه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته بما لا يشق عليها، فلا مشقة على الناقة، فما فيه ضرر. ويتكلمون على السفر على الراحلة، أنه إذا سافر بها في الخصب يتركها ترعى، وإذا سافر الجد أسرع عليها حتى لا تنقطع. ويتكلمون على حل الرحال، إذا نزلوا منزلا ما يتركون الرحال فوق الجمال، بل ينزلون الرحال حتى تأكل الجمال وترعى الإبل، ترعى وهي مستريحة بدون حمولة بدون إثقال. ما كنا إذا نزلنا منزلا ما كنا نسبح حتى نحل رحالنا، أو نحل حتى نسبح نصلي سبحة الضحى حتى نحل رحالنا، سبح أي نصلي الضحى. فكانوا إذا نزلوا عند ماء وفي مكان فيه شجر حلوا الرحال الإبل وتركوها ترعى وذهبوا يصلون الضحى يستريحون. وفي الحديث الثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريد أن تميتها 200 في من يحد الشفرة بعد أن أضجع الشاه؟ وفي الحديث الثابت الآخر النبي صلى الله عليه وسلم مر بجمل قد التصق ظهره ببطنه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يجرجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ قال رجل أنصار: أنا يا رسول الله. قال: اتقوا الله في هذه البهائم، كلوها صالحة، أنه شك علي أنك تجيعه وتدئبه. ومدلول في الحديث الآخر أيضا: كلوها صالحة واركبوها صالحة. وجملة أدلة تدل على أهمية حسن رعاية الحيوان، وأن ظلم الحيوان إثم، وأن ظلم الحيوان إثم. قال المناوي رحمه الله في هذا الحديث: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم من ضرب وعسف وتحميل فوق طاقة، تحميل، لغفر لكم كثيرا، أي لغفر، أي شيء عظيم من الإثم. هذا مرفوع. هل هذا يدل على أن تعذيب الحيوان كما جاء في الحديث: عذبت امرأة في هرة، حبستها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل خشاش الأرض. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل أو قال امرأة بغي تمشي في طريق، إذ رأت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، نزلت بئرا فملأت موقها فشكر الله لها فغفر لها. والشاهد من ذلك أن هذا كان من أسباب توفيقها للهداية والبعد عن ما كانت عليه ومغفرة ذنوبها. فمن أسباب هداية الله وتوفيق الله الرفق بالحيوان الصبر عليه، وفي كل كبد رطب أجر. وكم ترى من الناس من ربما يكتسب الحيوانات فما عندها إلا الجوع. ولما رأى عمر رضي الله عنه الفرس الذي أعطى ذلك الرجل قد أضاعه، أي ما اعتنى به، ما رآه، ما أشبعه، أراد أن يشتريه منه لأنه رآه أضاعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه ولا تعد في هبتك ولو أعطاك بدرهم. إنما أنكر عليه استعادته باعتبار أنه قد وهبه، ولم ينكر عليه أنه لإحسان الحيوان. وهذا ما يدل أن عمر حزن على هذا الفرس أن ضاع وجاع وأهمل. فمن اكتسب حيوانا ملكه الله إياه وهي نعمة، وذللها الله له وذللناها لهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، فليحسن إليه كما يحسن إلى المماليك، إخوانكم خوالكم الحديث، وكما يحسن أيضا إلى من أمر الله بالإحسان إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة سيء الملكة. والملكة هنا شاملة للعبيد والمماليك وللحيوانات ولمن ملكك الله إياه. فإذا أسأت الملكة في هذا الشيء تعرضت لعذاب الله. فتعمد تعذيب الحيوان لا يبعد أن يكون كبيرا لهذه الأحاديث. ولهذا قال في هذا الحديث: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا، أي لكان هذا فضل عظيم من الله عليكم أن غفر لكم هذا الذنب كله. لغفر لكم كثيرا. هذا مدلول الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاه، قال رجل: يا رسول الله إني لأذبح الشاه وأنا أرحمها. قال: والشاه إن رحمتها يرحمك الله. فلو كانت لك 10 من الشياه تحسن إليها وتطعمها يعني ماذا وهي مستريحة، لرأيت بركتها وانتفعت بها أكثر من لبنها وخلائفها وغير ذلك، أكثر من أن يكون لك نحو 40 شاه جائعات ما تعتني بها، فحتى الفائدة منها تقل مع الإثم الحاصل من ضياعها، الفائدة منها تقل. طيب، وضرب الحيوان حتى لعن الحيوان. قالت امرأة: حل لعنك الله. قال: انزلي. أمر بنزولها من عليها. قال: لأنها امرأة لا تصحبنا ناقة ملعونة. هو لا شك أنها ما هي حرام لو لعنت أن تؤكل، أن تذبح، أن تحمل عليها، لكن لا تصحبنا، تنزيها لجناب النبوي أن يكون معه ذلك، وتعذيبا لتلك المرأة. ولعن الحيوان خطأ، فما لعنت فما سببت شاتا ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة، ولا تسبن أحدا. فكذا ضربها من باب أولى. قد يحتاج الإنسان إلى ضرب مثلا ذلك للتأديب، ما لا مشقة ما لا ضرر. هذا الأمر فيه سهل، كضرب العبد كضرب الحيوان. وتأمل الحديث: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة، يوم القيامة يوم عدل. وقد يحاسب الإنسان على ظلمه في أي جانب كان، حتى ولو كان لحيوان ملكه الله إياه، الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن جانب التحميل أيضا، تأتي إلى حمار صغير تحمله حمل جمل تكسر ظهره، هذا ظلم. فما أجمل الرحمة، ما أعظمها، يتحلى بها المؤمن، صفة من صفات المؤمن. الراحمون يرحمهم الرحمن. الرحمة بالحيوان، رحمة بالإنسان، رحمة هي صفة. إذا اتصف الإنسان ما صار يظلم عنده أحد بها، إذا رأى شيئا مظلوما رحمه حتى الحيوان، ويكون سبب الشفقة عليه والرفق به وعدم الإضرار به. وجود هذه الرحمة في الإنسان. أما انتزاع الرحمة، انتزاع الرحمة من الإنسان تسبب له الشقاوة والتحامل والقسوة والظلم لكل شيء. الحديث الذي يليه، خلصنا من هذا الحديث بأنه صحيح مرفوعا، وأن المرفوع أرجح من الموقوف، وأن إعلال الحديث، أن تضعيف الحديث ضعيف، تضعيف الحديث ضعيف، قول ضعيف، وتصحيح الحديث قول صحيح. هذا اجتهادهم، لكن اجتهادهم في هذا الموضوع خطأ. الحديث الذي يليه تقدم شرحه في الحقيقة ضمن أدلة القدر السابقة برقم 1041 عند حديث: فرغ الله إلى كل عبد من خمس: أجله ورزقه وآثره وشقي أو سعيد. والذي يليه أيضا رقم 42000: كل امرئ مهيئ لما خلق له. تقدم شرح هذا الحديث، لكن أيضا أعطينا في هذا القدير المناوي 2417 رقم 2417 فيه شيء من الشرح إضافة إلى ما مضى، وقد أعطاه الشيخ عدة تبويبات تعتبر شرحا له. الجامع الصحيح أيضا فبوب عليه في كتاب الإيمان تحت باب الإيمان بالقدر، وذكر من ما في الباب حديث زيد بن ثابت: لو مت على ذلك دخلت النار. زيد بن ثابت وأبي بن كعب، قصة سؤال الديل بن الديلمي. وخرجه الشيخ في التفسير عند قوله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وذكره في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: باب لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمجرد أوهام سوء العاقبة، أي أن كل شيء بقدر، فلا تتوقع أن هذه عاقبة تكون علي كذا، أي أمر معروف ونهي عن المنكر وعاقب عند الله، بل ربما كان ذلك من أسباب الفرج عنك، دفع البلاء عنك، اتق الله يجعل له مخرجا. فتبويب جيد هذا. وبوب عليه في الطب، وأنا تعجبت، قلنا ما دخل هذا الحديث في الطب، يعني وهو في القدر. ونعمة التبويب الجلد الرابع 537، فقال: الإيمان بالقدر علاج. كتاب الطب من جامعه: الإيمان بالقدر علاج من الأوهام والأمراض النفسية. جميل جداً. فكم من الإنسان عنده أوهام وأمراض نفسية ووساوس وقلق، إذا تحقق فيه الإيمان بالقدر وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، استراح، ذهبت عنه تلك الأمراض النفسية والقلق والتخبطات الشيطان عليه. كان هذا التبويب في الطب، والتبويب في الأمر بالمعروف من أقوى التبويبات. أما ذاك طبيعة أن يكون مثلا أنه من أدلة القدر: قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أو في الإيمان ذكر الإيمان بالقدر أدلة الإيمان، حشد فيها جملة كبيرة في المجلد الأول. الحديث أيضا في الصحيحة للشيخ الألباني 2417، نعم عفوا 2471، من طريق هذا الرجل الذي ما زال هؤلاء الناس معه بتضعيف، أبي الربيع سليمان بن عتبة. كثيرا ما تجد هذا السند في أسانيد أبي الدرداء في مسند أحمد. قال: سند إسناده حسن، هو كما قال، ويعني ماذا البزار حسنه البزار وتبعه الشيخ الألباني فقال: إسناده حسن، وقال البزار إسناده، قال هو كما قال، جاءوا كلهم ثقات لا كلام فيهم غير سليمان بن عتبة، وقد ثقه جماعة، وما قيل فيه فلا حجة له، يعني على أنه لا شيء، قال فيه أنه لا شيء ما له حجة. ثم إن للحديث شواهد كثيرة، تقدم ذكر الكثير الطيب منها تحت الحديث 2439 من الصحيحة، أظن في هذا المجلد، نعم عندي. ومن ذلك أيضا حديث زيد بن ثابت، فالحديث الذي ذكرها الشيخ في الجامع الصحيح في ضمن أحاديث القدر، وأن من اختل إيمانه بالقدر اختل إيمانه، وتذاكرنا منها بعضا. قوله لكل شيء حقيقة، أي حقيقة وقوة. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان، الإيمان الحقيقي الذي أراده الله منه، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيبه. كقول ابن عمر: أخبروهم أني منهم براء وأنهم مني براء، لو أنفق أحدهم والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل الله منه حتى يعلم القدر خيره وشره، لأنهم ما كان لإيمانهم حقيقة وقوة. لا يكون إيمان حقيقيا قويا ثابتا إلا بالإيمان بالقدر، فراح والله الإيمان بالقدر راح للنفس. أكثر الأمراض في الناس من ضعف الإيمان في القدر، أكثرها، أكثر القلق، أكثر الإنزعاج الدنيوي من هم من الدنيا والفقر والمشكلات والغم، وكذلك والتهيب من الأمر المعروف أنها على المنكر وعدم القول الحق ومرض السكر ومرض الضغط ومرض الضغط، وكذلك أيضا الجلطات، كلها غالب هذه الأمراض صادرة عن ضعف الإيمان بالقدر لحصول القلق النفسي حتى تهجم تلك الأمراض. والغضب، شدة الغضب أيضا لغير طاعة الله صادر عن عدم الإيمان بالقدر، فتحقق الإيمان بالقدر علم أن ما أصابه لم يكن يخطئ، استراح من ذلك الغضب. ولهذا قال ابن الجارية بن قدامة: لا تغضب. قال أوصني، قال: لا تغضب. كرر عليه يقول: لا تغضب. وصار هذا الحديث أصلا قاعدة من قواعد الشرع، أصل من الأصول، ذكره النووي ضمن الأحاديث التي هي أصول قواعد. وكم ترى من كوارث تحصل من عدم الإيمان بالقدر وتحقق الغضب الشديد، فلو راجع جانب الإيمان علم أن هذا البلوى ولا هذه الكلمة التي أغضبته كلها بقدر الله، فيعالج ذلك بالصبر وبالتي هي أحسن. مفاد هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، وربما تلاشى عند بعض الناس. قال المناوي رحمه الله، خلط بعد ذلك، المناوي ترى عنده تصوف، خلط ينقل عن ابن عربي وعن أمثال هؤلاء. قال العارف ابن عربي، فين العارف؟ زنديق صاحب فصوص الحكم حلولي الذي يعظمه الصوفية الآن ويعتبرون يعني ما يحصل منه كرامات وأقواله، يسمونه العارف. قال: إن لكل شيء، أعني بذلك أنك تكون في قراءتك في كتاب الفيض القدير للمناوي وكتب السيوطي أمثال ذلك على حذر من وبل ومشرح مسلم بالشروحات النووي من التبركات وما التبركات، تبرك بآثار الصالحين الذي هو صار الآن سبيل شركيات الصوفية. السبب في ذلك هذه الأقوال، وافق شن طبقه رأوا هذه الأقوال مناسبة، فتجد بعضهم ينزل عند الصوفية ويأتي واحد يحبو إليه ثم يعطيه لقمة يطرحها في فمه أو يعطيه أصبعه يلعقها، أو كذلك يعمل يستعمل السواك ثم يعطيه يستاك به أثر ريقه، أو كذلك يأتي على الطعام يعني يعمل عليه بركة يقول بيديه على الطعام هكذا يقولهم كلوا، ما أحد يمد الطعام حتى نعمك. هذه البدع، هذه الضلالات وسبل الشركيات. أو واحد يمر مثلا وإذا وجد إذا تيسر له يقبل قدمه يعتبر نفسه مفلحا فائزا، إذا قبل قدمه ولا قبل ركبته ولا يده وتارك يده هكذا مادة يده، هذا يقبله وتاركها على الكرسي، مادة الكرسي هذا يأتي يقبل وهذا يأتي يقبل، هذا غرر بهم بكثير من الناس مثل هذه الأقاويل، أقوال السيوطي والمناوي والنووي رحمه الله في التبرك بآثار الصالحين، بأن كل هذا خطأ، إنما التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما كان يتبركون بآثار أفضل الخليقة بعد أنبياء الله وهو أبو بكر رضي الله عنه. ويأتي الناس من أصقاع الأماكن مثلا يحمل ولده ويأتي به لذاك إلى حنكه ويمضغ ويحنكه، وهذا الولد قد حنكه الحبيب فلان، هذا مبروك. وأدى بهم ذلك إلى أن بعضهم قد أكل براز الحبيب، قالوا له تأكل برازه؟ قال نعم أكلته وأنا أعتقد أنه مامونية سخنة، يعني حلوة حامية دافية، يعني حياة والله عودوهم وربوهم على حياة شركية، حياة شركية، حياة بدعية ضلالية خرافية جهلية، ما علموهم العقيدة. فإذا رأيت مثلا تبرك بآثار الصالحين بآثار، هذا غلط، هذا يحتاج إلى رد قوي. وقد حصلت ردود، لكن لا بأس أن تتوالى الردود، لأن رأينا آثار ذلك شركا محضا يتحقق منه، وغلوا مزريا مهلكا بالأمة، بل بلغ بالرافضة من هذا المبالغة والغلو في الصالحين على أنه يعتقد أن امرأته إذا مرت ليلة عرسها على فلان السيد الفلاني أن هذا من صالحها وهو نفسه طيبة، عوذ بالله لدياثة، ليلة عرسها ما تبيت عند زوجها، قد أثبتوا هذا ونقلوه في صوتيات وكتابات، وهو راضي الليلة هذه للسيد الفلاني وبعد هالليالي هذا ليالي العمر له. قال لأن ما قدر عليه من الأزل لا بد أن يصيبه، تقدير كوني متحقق ولا يصيب غيره، وهذا ما أخطأه لم يكن ليصيب. رد على الذين يقولون بعقيدة الطينة، ومعنى عقيدة الطينة أنك أنت يا أيها الناصب طينتك بطالة خبيثة، أنت من طينة خبيثة، خلقك الله من طينة خبيثة، وهذا الذي من آل البيت مخلوق من طينة طيبة، والخبيث يعود إلى الخبيث، العمل البطال يلحق بصاحبه، فلو زنى ذلك اللي من آل البيت أو سرق أو قتل أو عمل جميع الإجرام ما تلحقه يوم القيامة، هي تعود ترجع إلى الطين البطالة يوم القيامة، كل إلى طينته، وذنوبه ترجع فوقك، وحسناتك وأعمالك وصدقاتك وبرك وصلاتك وصومك وتوحيدك كله يرجع لذلك الطين الطيبة. الله يلعن هذا المعتقد ومن يعتقده الذي عارض كتاب الله ودين الله وشرع الله. أقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة ما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه عمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، وهذا القول يحكم بأن سعيه هذا مكفور كله، حسناته كلها تذهب باء منثورة تنتقي إلى تلك الطينة الصالحة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إني حرمت الظلم على جاءت بينكم محرمة. قال في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ففي هذا الحديث ما أخطأه أي من المقادير، وهكذا ما كان له وله رد على هذه العقيدة البطالة، وشاء الشرع كله رد عليها، أدلة الشرع كلها رد عليها، ما قامت الجنة والنار إلا لبيان أن الجنة لمن عمل صالحا والنار لمن عمل سيئا، ولو كان كذلك لكان خلطا في الأمور، وهذا اتهام لرب العالمين بعدم العدل. إلى هنا بارك الله فيكم.